أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه السورة الكريمة التي بدأها الله عز وجل بتحذير المؤمنين، سورة الممتحن، يحذرهم من أن يتولوا الكفار، أن يتخذوهم أولياء، يكون بينهم وبينهم المودة والمحبة القلبية التي تدفع للمناصرة على ذلك. فحذر، وكان السبب قصة حصلت في ذلك من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فاضل من المهاجرين الذين هاجروا من مكة، تركوا عيالهم وتركوا أموالهم بمكة وهاجر إلى الله عز وجل، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو حاطب ابن أبي بلتعة، رجل شهد المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد غزوة بدر رضي الله عنه. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان قد يقع في الشيء، قد يتوهم الشيء الذي يكون على خلاف ما يظنه ويتوهمه. فهذا الصحابي في هذا الوقت توهم شيئا أنه ينتفع به. ونذكر الحديث الذي فيه، يقول الإمام مسلم يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، هؤلاء الثلاثة. في حديث آخر أنه كان معهم عمار أيضا وأبو مرسد، يبقى ثلاثة أو خمسة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك، أرسلهم حتى يحبسوا على الطريق امرأة خرجت من المدينة. هذه المرأة خرجت بكتاب، هنا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا روضة قاخ فإن بها ضعينة معها كتاب. الضعينة المرأة الراكبة على الهودج، راكبة على الجمل. فهذه امرأة خرجت من المدينة متوجهة إلى مكة معها كتاب. هنا وإيه اللي خرجها من المدينة تذهب إلى مكة، والأصل أن المسلمة لا تخرج. هذه امرأة ما كانت مسلمة، لم تكن مسلمة. يوضح ذلك حديث آخر جاء، ونرجع ثاني الحديث اللي في صحيح مسلم، وفي أنه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية. الحديث الثاني يرجح أن هذه القصة ونزول هذه الصورة كانت في الحديبية، كانت في الحديبية. فجاءت امرأة من مكة إلى المدينة قبل الحديبية، يعني في تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج للحديبية. المرأة ذكروا أن اسمها سارة. سارة في الرواية الأخرى هذه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها، قال: أمهاجرة جئت يا سارة؟ جاءت امرأة جاية من مكة إلى المدينة، بيسألها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديبية. الحديبية سنة ست، في ذي القعدة من سنة ست. قبل ذلك جاءت المرأة واسمها سارة، فقال: أمسلمة جئت؟ قالت لها، يعني جئت مهاجرة؟ قالت لها. طيب جاية مسلمة؟ قالت لها. قال: فما جاء بك؟ جاي من مكة تعملي إيه؟ فقالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة، يعني أنتم أهلي وأنتم موالي وأنتم العشيرة، كنتم كذلك. وقد ذهب الموالي، تقصد قتلوا يوم بدر، يعني من 4 سنين في يوم بدر قتل الموالي اللي كانوا من أهل مكة، قتلوا، أنتم لم بقيتوا لي. وقد احتجت حادة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسون. يبقى قدومها جاية تطلب النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ انظر الفرق بين المسلم وبين الكافر. الكفار إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم، ولا يعطروك ولا ينظروا إليكم ولا يعطفوا عليكم أبدا إذا غلبوكم. إنما هنا هذه المرأة كافرة، لم تأتي مسلمة، لم تأتي مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عايزة مال، عايزة حد، ساعدون. المرأة دي كانت إيه؟ هذه المرأة أين تخيل كانت هذه المرأة؟ شوفوا هنا في الرواية دي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأين أنت عن شباب أهل مكة؟ أين أنت عن شباب أهل مكة؟ كانت مغنية، كانت مغنية في مكة، وكانت تتغنى بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مغنية في مكة. فهنا طفل اللي كنت بتغني لهم ما تدوكيش ليه، ما أعطوكيش ليه شيء. فقالت: ما طلب مني شيء بعد وقعت بدر، يعني هغني إيه بعد بدر؟ ناس ومصايب وبكاء وكذا، ما فيش غنى بقى بعد ما حصل في بدر، ما حدش بيطلب مني شيء. رق لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مغنية كانت هناك، كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاءت أنتم الأهل وأنتم العشيرة وأنتم، رق لها قلبه الكريم، ما أعظمه صلوات الله وسلامه. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها. ما هنا لو قال لكل الناس للمسلمين أعطوها وندوها ليه؟ دي بتشتمك، ندوها ليه؟ إنما الأهل دايما الأهل، ولذلك ربنا يوصينا بأهلنا، أهلك اللي بيقفوا جنبك، أهلك اللي بيكونوا معك، أهلك اللي بيسمعوا لك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إدوا، إحنا بنحاربهم ندوهم ليه؟ دي كافرة مجرمة، دي ما نعطيهاش حاجة، لا نعطيها شيء. ولكن حس بني عبد المطلب أهله وعشيرته، دي جاءت إلينا بتطلب منا كذا، فأعطوها، كسوها وحملوها وأعطوها، فخرجت من مكة. يبقى هي جايه لطلب معين فاعطوها اللي هي عايزاه، وخرجت كافره وليست مسلمه، كافره وليست مسلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير وطلحه وابا مرسد وعمارا بالخروج وراءها. ايه اللي حصل؟ الوحي، الوحي. يبقى هو أعطاها عن طيب نفس عليه الصلاة والسلام، أعطاها لحاجتها لفقرها، وما يعرفش هي جاية ليه، وهي هي نفسها ما تعرفش تعمل إيه بعد ذلك. هي جاية تشحت، جاية تطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان على بالها شيء. لكن اللي حصل أن أحد المسلمين وهو حاطب ابن أبي بلتعة لما وجدها تحملت ورجع إلى مكة، ذهب وراءها. رايحة فين؟ رايحة لمكة. فقال: أعطيك 10 دنانير وبردة على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة. يبقى هي ما كانتش جاية لا لكتاب ولا الحاجة، هي ما فيش في المغة اللي جاية تطلب شيء، سعلون على شيء. فإذا بحاطب رجل من المسلمين من المهاجرين ممن شهدوا بدرا، إذا به يقع في هذا الخطأ العظيم، بل الخطيئة العظيمة التي لولا أنه بدري مهاجري لكان له حساب آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحاطب أبي بلتع قال: أعطيك 10 دنانير، يعني أنت خدت كل هذا، هديك 10 دنانير وتبلغي بس رسالة، جواب توصلي لأهل مكة. فالمرأة فرحت زيادة خير على أنها معي، فأخذت منه هذه الرسالة. الرسالة كان فيها من حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي يعني في مغازي كان يعرض صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان في غزوة مؤتة فأخبر الناس إن إحنا رحين مؤتة حرب شديدة ورحين لكفار ورحين سفر بعيد، جهزوا نفسكم لهذا الشيء. أما في غير ذلك من المغازي كان يعرض صلى الله عليه وسلم، فإذا كان متوجه ناحية المشرق يقوم يسأل عن المغرب فيها إيه الأبار اللي في هذا المكان، إيه الطريق منين وكذا، فيقوم ذهن الناس يذهب للمكان المغرب وهو مشرق صلوات الله وسلامه عليه حتى يعمي على الأعداء. فهنا في خروج إلى الحديبية، هنا ذاهب لأهل مكة. قبل الحديبية كان إيه؟ الحديبية كان سنة 6، في سنة 5 كان غزوة الخندق، كان الكفار جمعوا كفار مكة وجمعوا الأحابيش من حولها وجاءوا بجيش عظيم جدا أكبر من عدد أهل المدينة، أكبر من عدد سكان المدينة، تجاوز 10,000 من هؤلاء الكفار جاءوا إلى مكة. قيل ذلك، قيل 3,000 فوق 3,000، عدد ضخم أكثر من عدد أهل المدينة من أهل مكة وممن حولهم من الأحابيش، فجاءوا ليقاتلوا أهل المدينة فهزمهم الله عز وجل. يبقى لما هزمهم الله وفروا فضيحة لأهل مكة، سنة 5 هذه الفضيحة، سنة 6 حيطلع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكونوا عارفين أنه جاي وحيسكتوا، لا، سيتجهزون للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، ما حدش يقول إحنا هنخرج لفين. فكأنه طب عرف منين حاطب؟ كأنه واحد ممن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ما هو لازم أن البعض الناس يعرفوا إحنا خارجين لكذا عشان يحضروا، فكان من ضمن من عرف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطب ابن أبي بلتع، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى مكة. فهو في نفسه كان غرضه إيه؟ لم يكن غرضه لا أذى المؤمنين ولا أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الردة عن الدين، ولكن طاش عقله فلم يفكر، لم يحسن التفكير. حاطب بن أبي بلتعة كان له أهل وكان له مال في مكة، لغاية هذا الحين كان ينتفع بماله الذي هناك وبأهله اللي هم هناك موجودون، خشية أن من كثر ما حصل بين المؤمنين وبينهم أن أهل مكة يدوروا على عياله وعلى ماله، يأخذوا المال يسبوا العيال يقتلوا الأهل، خاف على ذلك، فقال أنا أعمل لهم صنيعا، ما هو إحنا حنغلبهم حنغلبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيده وربه سبحانه يؤيده، هي النتيجة واحدة، سينتصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدل ما ينتصر عليهم ويبقى في نفسهم شيء ما يلاقوش لنا ياخدوا مني حداتي، لا، كل واحد من المسلمين لأهلي هناك حيجد من يدفع عنه، لكن أنا ماليش. إشمعنى هو؟ هو لم يكن قرشيا، لم يكن قرشيا، إنما كان حليفا لقريش، يعني من قبيلة تانية، وجاء لقريش فحالف قريشا. فالعادة إن الأصل اللي من العيلة بيكون الناس معه، اللي غريب عنا أقل حال يروح مقلوبين عليه، فهو خاف من هذا الشيء، إن كان لي أهل لي مال هنالك وأنا ما كنتش منهم، أنا حليف لهم، فعلى ذلك أبسط حاجة إنه إذا هزموا حيروحوا منضرين على أهلي وعيالي، فحبيت أعمل معهم صنيعا أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاي ولا يغني عنهم هذا شيء. هذا تفكيره وهذا ظنه الذي عذره الله عز وجل لكونه من أهل بدر ولكونه لم يرتد عن الدين بهذا الشيء، هو ظن إن النتيجة هي يبقى ما فيش مانع إني أخبرهم، فحصل. نرجع للحديث صحيح مسلم، هذه المرأة أخذت هذا الكتاب ووصلت به لمكان اسمه روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فلما وصلوا إلى هناك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها، يعني ما قال شئتلوها هي ولكن خذوا منها هذا الكتاب. قال فانطلقنا تعاد بنا خيلنا، رايحين على خيل وراء هذه المرأة، قالوا فإذا نحن بالمرأة، وصلوا للمرأة، فقلنا أخرج الكتاب، أنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم معك كتاب، هذه الكتاب اللي معك، فقالت ما معي كتاب، في الرواية الثانية أنها حلفت لهم ما معها شيء، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب حتى الله، وإلا حنفتشك تفتيش ذاتي، نأخذ من هدومك نشوف مخبية فين هذا وسنقتلك. فلما وجد أن الأمر جد أنهم سيقتلونها، فراحت فك شعرها مطلعها من عقصتها هذا الكتاب الذي معه، أخذوا الكتاب ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه هنا يعني أدب الصحابة، ما فتحوش الكتاب يشوفوا اللي في الكتاب، لا، ولا طب قال لهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي في، ما قال لهم شيء، قال لهم في امرأة ومعها كتاب، هاتوا هذا الكتاب الذي معه، راحوا فين الكتاب، ما يعرفوش اللي في إيه، أهمية هذا الكتاب ما يعرفوش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريده، أخذوا الكتاب ورجعوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وقرأوا في هذا الكتاب أن حاطبا يخبر هؤلاء بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكتاب وقال لحاطب ما هذا يا حاطب، ما هذا، إيه اللي انت عملته هذا الشيء؟ فقال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي، ما تستعجلش. فقال إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أنا كنتش منه، أنا كنت لازق فيه، وأنا كنت من قبيلة تانية وجيت كنت حليفا لهم. قال إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، يعني أصحابك من المهاجرين كان أكثرهم لهم أهل هناك يحموا البقية الموجودة، لكن أنا مليش حد هناك، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دين، يعني كأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم حين يستفهمه أن ترجعت عن دينك، بهذا الفعل فيها رد عن الدين، إنسان يتجسس على المسلمين لكونه مسلمين ليظهر عليهم أعداءهم مودة للأعداء وموالاة للأعداء، هذه ردة وكفر عن دين الله سبحانه. فقال لم أفعله رد، لا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا من الكفر بعد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، قال صدق إن فعلا حاطب بن أبي بلتع لم يكفر، إنما يعني طاش تفكيره فوقع في هذه الخطيئة العظيمة. قال صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، هذا إنسان منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا تكريم وتشريف لأهل بدر، اعملوا ما شئتم، يعني مهما فعلتم، مهما وقعتم في شيء، مش معنى اعملوا ذنوب، مش معنى اعملوا ذنوب، ولكن التشريف لهم، يعني انتم وصلتم درجة عظيمة عند الله عز وجل، انه حتى لو اذنبتم فإحنا نغفر لكم هذا الشيء. فلما قال ذلك بكى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني بكى تأسرا أنا أتلو وربنا قال هذا الشيء في هذا. وبرضو بكى إنه رحمة الله عز وجل العظيم، عمر من أهل بدر، والله عز وجل قال ذلك لأهل بدر اعملوا ما شئتم، أبو بكر من أهل بدر رضي الله عن الجميع، فهو سمع هذا الشيء اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبكى من كرم الله وفضله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنزل الله عز وجل هذه السورة في ذلك، في أمر حاطب بن أبي بلتع وكذلك للمؤمنين جميعهم أن ينتبهوا لمثل هذا الشيء. إنك يمكن تفكيرك يدفعك للشيء، ما نسرق الحاجة دي دلوقتي وخلاص، ما أنا معذور، ما أنا كذا، ما أنا كذا، لأخذ بالك حاجيلك وقت تندم عليه، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة حين يفصل الله عز وجل بينكم. فنزل فيها أصل من الأصول وهو عدم ولاة الكفار، الذي أكده في السور المدنية كثيرا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول في سورة التوبة: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، إلى غير ذلك ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فبدأ هذه السورة بقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، يا أيها الموحدون، يا من عرفتم ربكم وآمنتم وصدقتم بما جاء من عند ربكم سبحانه وتبارك وتعالى، احذروا أن تتولوا غير ربكم وغير نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، هنا تلقون إليهم، يلقي يتعدى بنفسه، فعل يتعدى، تقول ألقيت الكتاب، وهنا يقول تلقون بالمودة، بالمودة، كأن الباء هنا للتوكيد في ذلك والتحذير من ذلك، تلقي بالمودة، تعطي كأنه التحذير للمؤمن والتنفير عن مثل ذلك. مودتك ما ولئتش لهؤلاء، تلقي لهم بمودتك لهؤلاء، وقد يكون على بابه تلقون إليهم، تلقون إليهم إيه؟ تلقون إليهم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المفعول محذوفا، يبقى تلقي إليهم الأخبار، يبقى هنا على بابها الفعل والمفعول، هنا تلقون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيه؟ بالمودة، بالمودة، بسبب المودة التي بينكم وبينهم جعلتم مودة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يحذرهم وينفرهم، كيف تود هؤلاء وتلقي إليهم بأسراركم وهم قد كفروا بالله سبحانه؟ هل تنتظر من هؤلاء ينصحوك حين تسر إليهم سرك؟ هؤلاء كفار، لو كانوا ينصحوك نصحوا أنفسهم في الإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى. وقد كفروا بما جاءكم من الحق من كتاب وسنة، يخرجون الرسول، مزيد في التنفير من هؤلاء وأفعالهم. هذا نسيت يا حاطب إن هؤلاء أخرجوك من مكة وأنت مهاجر، ومش أنت لوحدك، أخرجوا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يخرجون الرسول وإياكم، يخرجوه ويخرجونكم أنتم أيضا، أن تؤمنوا لأجل إيمانكم، بسبب إيمانكم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إن كنتم خرجتم فرجع للشرطية،
إذا كنت خرجت من مكة مهاجرا إلى الله تبتغي الفضل منه فاحذر أن تتولى هذا. يبقى هنا شرطية، إذا كنت مؤمنا حقا فلا تتولى هؤلاء، إن كانت هجرتك صحيحة وهجرتك إلى الله، إن كنتم خرجتم يعني مهاجرين جهادا في سبيلي، تجاهدون في سبيل الله وابتغاء مرضاتي، إذا كنتم تريدون إرضائي يبقى على ذلك لا تتخذوهم أولياء، إذا كنتم تريدون العكس في ذلك أن ترضوا الشيطان تقعون في ذلك فتكون عليكم الدوائر والمصائب. قال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون حديث السر الكتابة بالمودة بسبب ما بينك وبينهم من مودة، المودة تطلق على المحبة، والمودة أيضا تطلق على الكتاب، الكتاب الذي يسمى المودة لأنه صلة بينك وبين الإنسان الذي تكتب إليه فتسر أسرارك فيه فيسمى الكتاب المودة، هذا في اللغة. فكأنه يقول تسرون إليه بأسراركم عن طريق إما المودة أو الكتاب الذي ألقيتموه إليهم وأرسلتموه إليهم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يعني هتهرب منين؟ تهرب من الله عز وجل، والله مطلع على سرك وعلى جهرك وعلى نيتك، وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم. يبقى هنا التحذير من الله، اللي هيعمل بعد ذلك هذا الأمر فقد ضل سواء السبيل، يبقى ترك الإيمان وانحاز إلى الكفار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.